الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. قد تقدم ذكر بعضها بالأمس. قال: أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطها أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، يعني لابد أن يسمع منه في الجملة. فلابد أن يثبت اللقاء والسماع. إلا إذا حدد أنه لم يسمع منه إلا حديث أو أحاديث، فإنه حتى وإن روى عنه لا يقبل منه إلا الأحاديث المذكورة، إلا إذا كان الراوي لا يروي إلا عن ثقة، أو قد علمت الواسطة، أقصد كرواية حميد عن أنس. قال العلماء: سمع منه 23 حديثا أو 24 حديثا، ومع ذلك قالوا في غيره ثبته فيها ثابت في غير 24. فالجماهير يمضون هذه الرواية، رواية حميد عن أنس، لأن الواسطة معلومة. وبعضهم يقول: لماذا لم يصرح به؟ لكن هذا قد يجاب عنه بعضهم، ربما أراد الاختصار، أو ربما أراد أن يروي الحديث بعلو، وهذه في حد ذاتها الأولى تركها، لكن مع ذلك الحديث يثبت إذا علمت الواسطة بيقين. ومن ذلك رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد في التفسير انتقدها العلماء، وفي الحديث قبلها العلماء، ومع ذلك في التفسير قالوا: الواسطة بين ابن أبي نجيح ومجاهد القاسم بن أبي بزة، والقاسم ثقة، فالجمهور يقبل هذه الرواية. قال: واكتفى بمسلم بمطلق المعاصرة مع إمكان اللقي، يزاد هذا أيضا. وهذا أيضا الإطلاق من مسلم ليس في كل راوي، لابد أن يكون الراوي غير موصوم بالتدليس، أما إذا كان موصوم بالتدليس فلابد أن يصرح، أو كذلك كان ضعيفا حديثه لا يقبل. فتلخص لنا أن شرط البخاري المعاصرة مع اللقي وثبوته، وشرط مسلم المعاصرة مع إمكان اللقي. قال: وألزم البخاري بأنه يحتاج ألا يقبل العنعنة أصلا. هذا الإلزام ذكره مسلم في مقدمة كتابه الصحيح، وقد رد على هذه المسألة، حتى قال بعض أهل العلم بأنه يرد على شيخه البخاري، وقال بعضهم هو يرد على ابن المديني ومن إليه. قال: وذلك أن البخاري لم يشترط هذا الشرط إلا في كتابه الصحيح، أما في غير الصحيح فإنه لم يشترط هذا الشرط. فهم المعنى؟ يعني بعض العلماء ذكر أن مقدمة الإمام مسلم وكلام الإمام مسلم على مسألة العنعنة في مقدمة الصحيح يرد بها على البخاري. قال البعض الآخر: لا، لم يرد بها على البخاري، وإنما قصد بها على علي بن المديني، لأن البخاري أصلا يرى الاحتجاج بالمعاصرة مع إمكان اللقي، وهو مع جمهور العلماء في هذا، لكنه في الصحيح، في كتاب الصحيح الجامع الصحيح المسند، هذا الذي يعرف بصحيح البخاري اشترط هذا الشرط، أما في غيره فإنه يقبل على غير هذا الشرط، مثل الأدب المفرد، مثل جزء القراءة خلف الإمام، مثل جزء رفع اليدين، مثل غير ذلك من الكتب كالتاريخ، وكذلك خلق أفعال العباد وغير ذلك من الكتب، فإنه يروي على المذهب الذي يروي به مسلم والمذهب الذي يروي به غيره من أهل السنن. هنا تعليق، قال: أجاب النووي على إلزام مسلم بقوله: إذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال، والباب مبني على غلبة الظن فاكتفيا به، وليس هذا المعنى موجودا فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت، فإنه لا يغلب على الظن الاتصال، فلا يجوز الحمل على الاتصال ويصير كالمجهول، فإن روايته مردودة لا للقطع بكذبه أو ضعفه بل للشك في حاله. إذن نعود ونقول: هل يلزم مسلم أنه إذا يعني يجوز رواية المدلس؟ هذا لا يلزم. مسلم كلامه على الثقات الذين لم يوصموا بالتدريس، إذا روى الحديث بالعنعنة قبل، وإن لم يثبت عند بعض أهل العلم أنه سمع، لم يثبت أنه سمع، لكنه لم يثبت أنه لم يسمع، وإنما أمكن اللقاء، فمسلم يجوز ذلك. أما إذا قال إمام من الأئمة فلان لم يسمع ثم يقال قد تعاصر وقد التقي، هذا لا يؤخذ به ولا يلتفت إليه. فهمتم هذه يا أخوة؟ شرط مسلم الآن قبول العنعنة، لكن هل قبولها مطلقا؟ ليس مطلقا. عنعنة المدلس لابد أن يصرح بالتحديث. وهل يقبل المعاصرة مطلقا؟ لا يقبل المعاصرة مطلقا، لابد من إمكان اللقي، إمكان اللقي. قال: وما ألزمه ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال ألا يكون سمع، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس، يعني مسألة قبول العنعنة في غير المدلس، أما المدلس حكمه آخر سيأتي. قال: وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين. يعني سبحان الله، جمع الأربعة الأقوال التي يرجح بها البخاري على مسلم في ثلاثة أسطر أو أربعة أسطر. قال السخاوي فتح المغيث: وبيانه أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 435 رجلا، المتكلم فيه بالضعف منهم نحو من 80، والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري 620 رجلا، المتكلم فيه منهم 160 رجلا على الضعف من كتاب البخاري. ولا شك أن التخريج عمن لا يتكلم فيهم أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه ولو كان ذلك غير شديد. قال: وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم، وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى لقد قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. إذن كل هذه الأوجه التي ذكرها الحافظ يريد أن يبين أن البخاري أرجح من صحيح مسلم، ويقول: لم يوجد عالم على وجه الأرض يصرح بأن مسلم أصح من البخاري هكذا نصا، مسلم أصح من البخاري، وإنما أطلق بعضهم ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم، فقد يراد به أن البخاري مثله في الرتبة. قال: ومن ثم، أي ومن هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قد قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل، أي من تقد. ثم هل المنتقدات كلها يعني يثبت فيها الانتقاد؟ كثير من المنتقدات دافع عنها الحافظ بن حجر في الصحيح من المنتقدات عند البخاري، وكثير من المنتقدات عند مسلم دافع عنها النووي رحمه الله، وهكذا شيخنا مقبل في تحقيقه على التتبع كثير من الأحاديث ربما وافق فيها الدارقطني، وكثير من الأحاديث يخالف فيها الدارقطني. ثم هل هذا المعلل في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري بالنظر إلى متون الأحاديث بحيث أن الأحكام المبنية على هذه المتون لا تثبت، أم أن العلة متعلقة بالإسناد؟ هذا هو الغالب، أن العلة متعلقة بالإسناد. فالإمام البخاري والإمام مسلم اشترطا على نفسيهما ألا يخرج في كتابيهما إلا أصح الصحيح، فعند أن يأتي ويروي مثلا بدون هذه الرتبة قد يكون هذا يعني مدخل على الرد عليه، وإن كان الحديث في نفسه ثابتا. فباب العلل الباب واسع، ولذلك ليس كل حديث وجد في العلل ضعيف المتن. كم من الأحاديث التي تكلم عليها الدارقطني في كتابه العلل وهي في الصحيحين، ولكن من حيث الصناعة الحديثية قد يكون الحديث فيه كلام، وهذا كثير ما تجد يقول الحديث، بعضهم يقول الحديث اضطرب فيه، لكن عند التحقيق يكون هذا الاضطراب لا يؤدي إلى ضعفه، كان يكون روي عن عمرو بن دينار وعن عبد الله بن دينار أو عن سالم وعن نافع، لا يضر حيث دار، الروي عن سالم فهو حديث متصل مقبول، وإن روي عن نافع فهو ثقة كذلك، فعلى هذا. وبعضهم ربما يقدم خلاف الجادة، الأصل أن نافع الأكثر رواية عن ابن عمر، فإذا كان هناك راوي يروي عن سالم عن ابن عمر فربما قدم بعضهم سالم عن ابن عمر، يقول لأنه سلك غير الجادة، لأن سلوك الجادة قد تكون محفوظة في الذهن. فمن هذا علم أن الأحاديث المنتقدة على الشيخين أغلبها انتقد من الصناعة الحديثية، حتى حديث السكسكي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له كما كان يعمل مقيما صحيحا، هذا الحديث انتقد على السكسكي وضعف بذلك، أظنه إبراهيم السكسكي، ومع ذلك له شاهد عن عبد الله بن عمرو، وهكذا أظن فيما أذكر شاهد آخر عن أنس بن مالك في مسألة المريض أنه إذا مرض قال الله عز وجل: اكتبوا عمل عبدي حتى أكفته أو أعافيه، الحديث بمعناه، يعني فيه شاهد أنه إذا مرض كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. بقيت مسألة المسافر قد يدخل تحت عمومات، قد يدخل تحت عمومات وهي المثوبة على النية، إن لك ما احتسبت ونحو هذا من الأمور. وبعض الأحاديث مثلا تنتقد على مسلم من الطريق التي أخرجها وهو مخرج في البخاري من طريق أخرى، وبعض الأحاديث مثلا مثل حديث عروة عن أم سلمة، وكذلك نعم حديث عروة عن أم سلمة ما أذكر الآن في ماذا، أخرجه البخاري يعني إذا أتيت لتطبيق قاعدة الإمام مسلم، الحديث على شرط مسلم وعلى شرط الجماهير، لأن عروة قد عاصر أم سلمة واللقي ممكن، يعني أكثر من عمر رجل 20 سنة أو كذا أو أكثر أو أقل، وهو معاصر لها في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما نكتفي بالذي تقدم ونشرع فيه درس جديد إن شاء الله.